بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام حول الطرق المناسب اتباعها في الرد على أدعياء الضلال والانحراف، وذكرنا أن من أكثر الطرق جدوى ومجدية هي طريقة لا تستغرب وطريقة المدارات، وأيضا طريقة جمع المتناقضات ومعرفة تأريخ ونسب هؤلاء الأدعياء. ثم تطرقنا فيما بعد إلى مناقشة عمدة الأدلة التي يعتمد عليها هؤلاء، وهو المنام والرؤيا، وبحثنا من جهة هوية المنام وماهيته، وهل يمكن أن يدعى أن المعلومات المنامية تطابق الواقع وتتصف بالصحة والكذب أو لا. الكلام الآن في تطبيقات لجملة من الحركات التي انتشرت في بلادنا وبعض البلدان الإسلامية، وقد تكون نفس هذه الحركات انتشرت في بلدان أخرى ولكن بمسميات أخرى، والفوارق بينها فوارق طفيفة وليست فوارق جوهرية. الحركة الأولى التي سنتحدث عنها هي الحركة المسمات، والتي هي تسمي نفسها بالحركة المولوية، الحركة المولوية. قد يدعى أن الحركة المولوية ليست من الحركات المستجدة على ساحة الأدعياء، وإنما هي حركة قديمة جدا، وقد يقال أنها هي تنبثق هذه الحركة من الحركات السلوكية التي نشأت في بدايات الغيبة. هناك جملة من الحركات السلوكية الشاذة فكريا والشاذة سلوكيا انتشرت، بعضها سجل في بدايات الغيبة الصغرى، ولعل في الفرق الإسلامية لمن يتابع، ويوجد في الرسالة التي أرسلتها لكم أدعياء المهدوية جملة من هذه الحركات، وإن لم تسمى بالسلوكية، ولكن من خلال أفكارهم وما سنطرحه من أفكار المولوية ستجدون حالة من التقارب أو التطابق بين تلك الحركات وهذه الحركة. هؤلاء يبيحون المحرمات لأنفسهم، وهؤلاء يتوصلون بكل وسيلة إلى ما ينفعهم، وهؤلاء يحاولون أن يجدوا حالة إرضاء لجملة من أتباعهم من خلال فتح المجال لباب الشهوة والمال في أن ينفذ ويسيطر على الطبقات المختلفة على ما يأتي تقسيمه. ولعل أول حركة سلوكية، إذا أردنا أن نصف الحركات المتشابهة والمتطابقة بالسلوكية، لعل أول حركة سلوكية نشأت في الإسلام هي حركة مسيلمة، الذي أباح بعد أن ادعى النبوة، مسيلمة الكذاب، الذي أباح لأتباعه جملة من المحرمات الواضح منعها في الشريعة الإسلامية. فإذا تسمية الحركة بالمولوية صحيح، وهم يسمون أنفسهم بالمولوية، ولكن حالة التشابه أو التطابق بين معتقدات هذه الحركة التي سنذكر أهمها وبين معتقدات حركات أخرى لا يصبح عسيرا على الباحث إيجاد مشتركات، وبالتالي يصح منه أن يسمي بعض الحركات غير المسمات تاريخيا بالحركات مثلا المولوية أو السلوكية أو النورانية أو ما شاكل. هذه الحركة من الحركات التي تصنف من الحركات السرية مو الحركات العلنية، يعني نصنفها على الحركات الباطنية. أكو حركات ظاهرية هي تجاهر، هي تحب أن تجمع الأنصار. في العادة الحركات السياسية، الحركات اللي تبحث عن مناصب عن مال عن شيء معين، تصير حركات شنو ظاهرية، تريد تأسس دولة. طبيعي بداية تأسيسها تمر بفترة اختفاء واختباء إلى أن تتمكن، ثم بعد ذلك تعلن عن نفسها. الحركة المولوية هي من الحركات السرية، ليست من الحركات الظاهرية، ما تحب تظهر وما تحب لأصحابها وجماعتها أن يظهروا بشكل علني أمام الناس. ويعتمد نشاطهم الفكري والتبليغي على جماعتهم على أتباعهم. بعض الديانات مغلقة ما تقبل واحد يدخل لها، ولعل بعض الفرق اليهودية إذا تراجعون جملة من الديانات من المذاهب اليهودية في الدين اليهودي، بعض مذاهبهم الطابع العام لليهودية هي ما تقبل أحد يدخل لها، بس أكو بعض المذاهب اليهودية متشددة جدا، يعني أصلا واحد يريد يصير يهودي يقولوا لا احنا ما نقبل هيك. المولوية هي حركة جاذبة تقبل الزيادة، ولكن يقتصر التبليغ على أتباعها. شوفوا هسه مثلا مذهب أهل البيت عليهم السلام، واحدة من عناصر القوة والرصانة التي يتمتع بها يقبل أن يستمع للآخر من الأديان الأخرى أو المذاهب الأخرى، ولذلك تجدون كم كبير من الشخصيات العلمية على طول خط التاريخ هي مستبصرة. معناه إحنا نتقبل نسمع الآخر، معناه إحنا نقدر نأثر في الآخر. ولذلك هاي الشخصيات العملاقة والكبيرة، افترض أذكر لك مثال واحد لأنه كتب عن الإمام المهدي كثيرا، بل لم أجد في تراثه شيئا مكتوبا إلا عن الإمام عليه السلام، مع أنه مشهور في علم الأصول بأنه عند مدرسة أصولية، الشيخ عبد الرحمن ابن قبة رحمة الله عليه. إذا سامعين شبه ابن قبة، ابن قبة شخصية معتزلية، معتزلية يعني شخصية عقلية، يفكر عقله يشتغل، مو أشعري جمودي قشري ظاهري. ابن قبة إذا تلاحظون كتاباته ما كاتب بس عن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، يعني يستحق أو يستحق هذا الشخص أن نسميه مثلا كاتب الإمام أو مؤلف الإمام. ما كاتب عن غير، هو كاتب مؤلف كتب، ما وصل لنا شيء من تراثه مكتوب نسب إليه هاي شبه ابن قبة منسوبة إليه في حجية خبر الواحد، ولكن تراث المكتوب ما فيه شيء إلا عن الإمام عليه السلام. واللي حفظ تراثه هو الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، موجود في بداية كمال الدين. ابن قبة معتزلي يعني استبصر، واللطيف أن ابن قبة ما عنده أساتذة بس أستاذين، واحد في زمان كان أشعري واحد في زمان صار شيعي، يعني من العباقرة عباقرة الزمان. هذا يجي إلى مذهب أهل البيت يقتنع به، يدخل من أوسع الأبواب ويصير من أشد المدافعين. هذا معناه أن مذهبك الذي أنت فيه مذهب جاذب، جاذب لمن؟ مو لفقط الطبقات المجتمعية المختلفة، جاذب للطبقات العليا في المجتمعات الأخرى، للمفكرين، للشخصيات المؤثرة والمهمة. أكو مذاهب وملل مغلقة، منها هذه اللي تحدثنا عنها. ذولي ما مغلقين، المولوية مو فرقة مغلقة تقبل، بس ما تقبل إلا بشروط راح تشوفون طريقتهم في كسب الفرد الواحد إش قد مكلفة، ومع ذلك ما يملون. بينما نحن الأمور ميسرة وموفرة لنا، وفي الطابع العام ما نسعى، طابعنا العام طابع العام أنه إحنا مو أصحاب دعوة للمذهب، يعني الشكل العام، الهيئة العامة، إنه إحنا مو دعاة للمذهب. يعني عندنا جانب الدعوة للمذهب يتسم بالخجل والحياء، وكأنما حالة التقية مأثرة علينا، حالة احترام الآخر مأثرة علينا، ما نتسم بسمة الدعوة للمذهب كما يتسم بها مثلا أصحاب الديانات الأخرى كالمسيحية اللي عندهم وحدة من الأركان التبشيرية. أصحاب المذاهب الأخرى يتقاتلون حتى يرحون لك إلى منطقة معينة حتى يدعون إلى مذهبهم. إحنا رغم وضوح الحق في مذهبنا، وتاريخيا إذا تراجعون تقرون هذه الحالة، حالة استبصار، هاي حالة مهمة. شلون حالة لا تستغربوا؟ إحنا نتابع ونجمع جزئيات. يا أخواني الأعزاء، كثير من العلوم قائمة على تجميع الجزئيات. الآن نظرية المعرفة الحديثة قائمة على هذا الأساس، تراكم الاحتمالات. طريقة مقنعة لأي فرد متعلم أو عالم. أنت لاحظ على طول خط التاريخ، شوف الأفراد الذين ينحرفون عن المذهب، ينحرفون مو لأسباب علمية حقيقية، لا، لأسباب نفسية مالية وكذا، كما سيأتي الإشارة إلى بعضها. الذين يدخلون في المذهب مو لأجل مصالح وأنطيك جنسية وصير مواطن وصير مدري إيش وصير ثري وصير كذا، لا لا، أصلا إحنا ما نجي نقول له تعال تفضل، هو يجي يتفضل، يعني عن قناعة. هاي مو شيء سهل، هاي بوحدها هي تحتاج لها مدرسة تدرس وجهود ومفكرين و و و و المولوية هي من الحركات التي تصنف حركات سرية، وتعتمد في التبليغ على، يعني في الطابع العام، على أتباع الحركة. يقوم كل فرد منهم بالتبليغ لفرد واحد، يعني ما عندهم واحد يبلغ الاثنين، لا، يبلغ الواحد، تنتهي مرحلته ينتقل إلى واحد ثاني يرتقي، يختلف، تختلف عملية التبليغ. ما عدا مجمع لعشرة عشرين، لا لا، يهتم، هذا اللي عبرنا عنه العنصر الثاني، عنصر الاهتمام في هدم أفكار الضلال. تحتاج مرات تهتم بشخص واحد. أنا أذكر قلت لكم جزء من القصة، أذكر هو في سنة 2006 أحد السادة الأجلاء وشخصية محترمة، وهو جزء من هذه المعلومات التي سأقرأها عليكم هي له ليست لي. في 2006 اتصل بي قال لي أنا عندي موضوع معك أريد أقعد، تفضل. اجى لهنا للنجف، التقى بي، هو من منطقة تقع بين كربلاء والحلة، وهذه المنطقة في ذاك الوقت كان تكثر بها الحركة المولوية كما سأشير الآن. هم عندهم طرق ثلاثة إلى كربلاء، واحدة من هذه الطرق هو التي تقع في منطقته. قال لي أنا، هو تاجر يعني على قد، خلينا نقول متوسط دون المتوسط، عنده دكان ويشتغل في المنطقة. ذولي إجوا وبطريقتهم التي سأذكرها، هو هم صاحب قلب نقي نظيف مؤثر في المنطقة، سيد بالرسول الله، ملتزم متدين، كسبوه ودخل معهم. ولكن بعد ترقيه، لأن هي رتب سأذكرها، واحدة من الرتب، من الرتب والمقامات أنك تتخلى عن بعض ما تملك، تتخلى عن أشياء تملكها. بعضهم يتخلى عن ماله، بعضهم يتخلى عن أشياء تضرب بحيائه وشرفه. هذا شخصية عشائرية وسيد وصاحب حمية وكذا، من شاف القضية وصلت لهذا المستوى توقف. فإجاني قال لي هيك الموضوع، شنو اللي أسوي؟ قلت له أنا هم استفدت منه بس بإرادته، قلت له أنا أعلمك طريقة تتخلص من هذه المشكلة وتبقى وياهم فترة هو تعطينا المعلومات واني ابقى وياك كل اسبوعين الثالث نلتقي. فاتفقنا وبقى وياهم لمدة سنتين، وكان يدون ويسجل كل الملاحظات اللي جزء منها اللي يسمح بنشره سأتلو بعضه إن شاء الله عليكم. فلو لم يشعر بالمدارات من قبلهم ما راح وياهم. ذولي داروه وداروه واهتموا به، بعدين أخذوا، طبعا هو ما وقع فريسة بيدهم، انتهى وضع الحمد لله، والآن الرجل على استقامة وتقوى ودخل تجربة كلش عظيمة في حياته، ولكن الآخرين وقعوا فريسة. عقائدهم عديدة، أذكر منها أولا عندهم عقيدة اسمها إله الأرض، مولوية عندهم عقيدة اسمها إله الأرض. هؤلاء يدعون أن الله سبحانه وتعالى متشخص وحال في الإمام المهدي عليه السلام والعياذ بالله، نظير ما موجود في المسيحية أو ما موجود في بعض الديانات الأرضية الهندية الحلولية. عندنا رواية وممكن تطلعوها، قلت لكم أنا مو في صدد متابعة الجزئيات لأن ما أؤمن بحسب تجربتي أن هذه الفرق الرد عليها هو من خلال الروايات والأدلة والأسانيد. نعم أنا كاتب كثير، شيخ حسن جزاه الله ألف خير منزل بعض المقالات أو المواقع اللي أنا كاتب بها، عندي ردود جزئية كثيرة، بس ما صدرت هذه الردود من عندي بإرادتي يعني وأني راغب، لا، وإنما طلب من عندي أنه أنت عندك خبرة وياهم تعال اكتب لنا في هذا الموضوع في ذاك الموضوع. أنا ما أؤمن بهذه الطريقة حقيقة، مع هذه الفرق ما أؤمن بهذه الطريقة في الرد عليهم. هؤلاء يستفيدون من هذه الطرق كثيرا، وما ينبغي أن نجعل شيئا يستفيدون من الطرق النافعة في الرد على هؤلاء. الطرق اللي ذكرتها أربعة، الطريق الخامس قل الطريق علمي ومعروف ومشهور وقديم ومتداول، ولست بصدد مناقشة هذا الطريق وسلكته، ولكن أكو طرق أربعة أسبق من عنده. نعم هي متعبة، هي تأخذ وقت، هي فيها جزئيات، هي فيها بعض الأحيان مخاطرة، كما فد مرة من المرات أنا خاطرت، أخذت أحد أصدقائي وياي وغيرت الزي مالتي ورحت إلى موقع أخبروني أن أحمد إسماعيل قاطع موجود فيه، وذهبت إليه وجلست معهم مع شخص الآن هو يخرج في أحد الفضائيات التابعة لهم موجود، وجلست معه وأخبروني بوقت متأخر أنه تعذر عليه المجيء وما يجي اليوم، وانتهت الجلسة. في جلسة أخرى لا، صار عندي ظرف طارئ، أحد أصدقائي الملازمين إلي ذهب إليه والتقى به في الحي العسكري في النجف. فبعض الطرق تخاطر، يعني تخاطر بعد إذا أنت مؤمن بوظيفتك وتخاطر، بس مو كل اشترى يعني هم دمويين، وإذا واحد يوصل وياهم للعظم إيه، أنت هم ما تحتاج أن تكون شخص كعالم أن تستخدم أو تسلك الأسلوب الذي يؤدي، خصوصا مذهبنا قائم على أساس التقية. أنا أملك معلوماتي وقلمي ودفتري، أنت هم تريد تناظرني تعال تفضل ناظرني، وهذا أسلوب خاطئ أن تناظر. دائما الباطل يستفيد من المناظرة إلا مع المعصوم، لأن عند ارتباط بعالم الغيب يجي الغيب يخبره عن طريق جبرائيل يقول له حرك هاي سوي ذيك، أكو شغلة هو ضامها بإيده، أكو شيء هو معتمد عليه، ترى راح أسوي زلزلة، ترى راح أغير الجو، هذا مرتبط بالغيب، ذاك يسوي مباهلة. أما أنت تسوي مباهلة وياه وتسوي مناظرة وياه وهو يحسن الجدل وفارغ لهذه الموضوعات، أنت مشغول يلا بدروسك وبوضعك، فما يحسن منك أن تدخل هذا المدخل، لأن احتمالات الاستفادة منه قليلة مو معدومة، قليلة. فهؤلاء يعتقدون أن إله الأرض هو الإمام عليه السلام، هو الذي في السماء إله وفي الأرض شنو؟ إله. وعندنا رواية أن الإمام هو إله الأرض، أكو رواية موجودة يقولون إذن هو عليه السلام هو إله الأرض. فيصير عندهم ثلاثي، سيأتي إلى الحديث عن الطرف الثالث، الله المهدي المولى، من هنا نشأت تسمية المولوية بالمولوية. هسه شنو ربط المولى؟ سيأتي. عقيدة رقم 2، الإمام غائب عندهم بمعنى لا يؤثر في الموجودات، مو كغيبته التي نعتقد نحن بها. احنا نعتقد ان الامام غائب اما غيبة هوية او عنوان، واما غيبة شخص على الادلة الموجودة، واكو نقاش علمي ومحترم في هذا الجانب، بس نعتقد ان الامام يدير شؤون الناس فضلا عن ادارته للشؤون الكونية. فوظائفه بأجمعها ما عدا التي تتوقف على ظهوره مناطة به، ويقوم بها على أكمل وجه. هؤلاء لا، عطلوا الإمام عليه السلام، وكأنما الإمام رفع إلى السماء كعيسى، ونزلوا شخصا آخر بديلا عن الإمام، هو السيد الممهد اليماني. منا نشأت فكرة اليمانية وأهمية اليماني، واكتسب اليماني في عقائد هؤلاء منزلة كبيرة جدا. اليماني شخص محترم لا بأس، بس ما مكتسب هاي القيمة والاعتبار. يعني في حركة الإمام عليه السلام، إذا نريد نقرأ حركة الإمام عليه السلام من ظهوره أو مما قبل ظهوره إلى أوان إعلان دولته، لا نجد ذكرا لليماني بالطريقة التي يتكئ عليها هؤلاء أو أنصاف العلماء. بعض المثقفين يضخم اليماني إلى مستوى حتى ينتفع منه. اليماني ليس بهذا الحجم، وليس مطلوبا منا أن نؤمن باليماني، وليس جزءا من العقائد الإيمان به. ألا أؤمن باليماني؟ شنو اللي يصير؟ أو أنه إذا التويت على اليماني وصرت ضد اليماني أنا إنسان منحرف وضال وكذا. هي رواية واحدة وهم سندها متام. في إطار المناقشات العلمية مكانة اليماني المزعومة ليست بهذا المستوى. نعم رجل صالح، رجل صالح، رجل صالح. إحنا مقام المرجعية، وهو من أسمى المقامات في زمن الغيبة الكبرى، من أسمى المقامات، أسمى مقام يمكن أن يصل إليه الفرد الشيعي في زمن الغيبة الكبرى هو مقام المرجعية، مقام متاح للجميع بدون استثناء. كل فرد من أبناء المذهب له الحق في أن يتبوأ هذا المقعد ضمن الشرائط والاستحقاقات والمؤهلات والطرق المعتبرة المتداولة المعروفة. ما ضامين شيء، ما عندنا شيء في الخفاء، ما عندنا لوبيات تصعد وتنزل. لا، هو علميتك وتبرزها وسنين طويلة وتشتغل وتجد مع الورع مع التقوى، مع أن تكون شخص عندك نظرة شمولية ونظرة خاصة للأمور، ما تكون شخص بسهولة تستغفل وتأخذ من عندك قضايا تؤثر على المذهب. هذا كل القضايا معروفة معلومة. أما أنا أؤمن بأن للمرجعية مقام فوق مقامها، هذا ما مطلوب من عندي، ما أقبل أنا. مرجعية لها مقامها السامي، بس ما تصعد فوق مقامها، نفس الوقت هم ما تنزل عن مقامها، ما يصير، تأخذ مقامها الطبيعي. الإنسان المحترم الفاضل يأخذ مقامه الطبيعي. الشخصيات التي أتعامل معها شخصيات عصر الظهور أيضا تأخذ مقامها الطبيعي. ما يصير نزحف شخصية ونطيها مقام والأدلة ما تقودنا إلى مقامها. هذا اللي ينشأ من عنده فيما بعد ضعف في عقيدة الناس في القضية المهدوية والعقيدة المهدوية، اللي نعبر عنه اصطلاحيا بالتوقيت والتطبيق. فلان هو اليماني ولهناك وطلع كل شي ماكو، فلان هو الخراساني ولهناك وطلع كل شي ماكو، فلان وهو مدري منه ولهناك وطلع كل شي ماكو. وليش انت منو جبارك تروح تطبق، تروح توقت؟ وكتب مؤلفة ما شاء الله بالعشرات موجودة كتب، همها الوحيد بعض الشخصيات مع الأسف هم الوحيد يطبق الأحداث. اليوم صارت عاصفة ترابية، اليوم أكو مذنب بالسماء، اليوم واحد اسمه فلان مات كان يحكم جماعة ألبو فلان، وهذا شقد حجمه. ليش هيك؟ أنت عندك شخص رئيسي في عقيدتك، إيمانك بالإمام عليه السلام، خلص نقطة راس السطر. إيش وقت ما يطلع الإمام هم متاح لك، كما متاح لك الآن أن تلتقي بالمرجع وبأستاذ ما دون المرجع، إذا ما قدرت توصل لتوصل إلى طبقة الأساتذة وتسأل بكل أريحية وتأخذ الحق من عين صافية. أيضا هناك تقدر توصل للإمام وتسأله أنت ابن رسول الله ولا، إذا أنت ابن رسول الله ثبت لي نفسك، ما بي مشكلة يعني. تضخيم الأمور هو الذي يفقد بعض الأفراد وبالتالي جزء من المجتمع السيطرة على العقيدة، ومن هنا ينفذ البعض. فاستغلت المولوية تضخيم اليمانية بقصد أو بغير قصد واستفادت منه، جعلته نائب الإمام عليه السلام، بل في المقام اللي يعتقدوهم الآن هو الإمام، هو الذي يدير شؤون هذه الجماعة. فالسيد الممهد أو السيد اليماني الممهد هو السيد الظاهر، والإمام عليه السلام هو إله الأرض السيد الغائب، والله سبحانه وتعالى رب الكون. ثالثا الموالي يعتقدون بعقيدة اسمها الموالي، عددهم 15. ذولي 15 هم مكانة خاصة ولا يصلون إلى هذه المكانة الخاصة إلا بعد سنين طويلة، وهؤلاء 15 فقط هم الذين يلتقون بالسيد الممهد اليماني، وقد قطعوا شوطا كبيرا من العبادة ومحاربة النفس وجهاد النفس على ما يرون من العبادة والمجاهدة، ويأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. العقيدة الرابعة الطاعة المطلقة، لا بد من تطهير الباطن عندهم، رفع الأوهام من القلب. شوف الأسلوب الجميل، العبارات البراقة، اتباع الحقيقة. شنو هي الحقيقة؟ طاعة المولى. من المولى؟ السيد الممهد اليماني. ليش؟ لأنه مرتبط بالمعصوم والمعصوم غائب. كالأفعال الظاهرية الجوارحية، الصلاة، الصوم، العبادات، المعاملات، قالوا ليست ضرورية، هاي مو ضرورية. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى تلتقي بالسيد الممهد اليماني. وهذا هو المدخل الذي يدخلون منه في دعواهم لإسقاط التكاليف الشرعية، أنه أنت مطلوب من عندك تصل إلى مستوى، بعد هذا المستوى أنت مخير أن تتعبد شأنك، أن تترك العبادة شأنك، فيسقطون عنك التكاليف. إذا ارتقيت لا يضيفون عليك تكاليف أخرى. زين العلم شنو دوره؟ قالوا العلم هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء، وقد شاء أن يقذف هذا العلم في قلوب هؤلاء الخلص الخمسطعش، وأعلم من هؤلاء هو السيد الممهد اليماني. طبيعي أنت حتى تروض نفسك وتوصل إلى مرحلة أن يقذف العلم في قلبك، لابد أن تزهد في كل شيء. ومن هنا قالوا عبدي أطعني تكن مثلي، تقل للشيء كن فيكون. شلون تطيعه؟ من خلال إطاعتك للسيد الممهد اليماني. منين تنزل تعليمات السيد الممهد اليماني؟ قالوا عن طريق الخمسطعش. الخمسطعش إلى كل من يرتبط بهم بترتيب خيطي شبكي. فإجا قال مثلا اليوم صلاة ماكو، اليوم صلاة ماكو، اليوم تقعدون بمجلس النساء مجتمعة فيه، قعدوا لا تنظرون للنساء، لا تنظرون، كل واحد ينظر على المرأة التي أمامه، انظر على المرأة التي أمامه، وهكذا العبادات تنزل بالساعة مغلفة ويعلن هو عنه. إذا أنت قلبك مريض راح شو يصير عندك؟ عدم طاعة. فمن البداية أنت لابد تتمتع بالطاعة المطلقة. إذا تمتعت بالطاعة المطلقة دخلوا لك من هذا المدخل في القضايا السلوكية. العقيدة الخامسة ارتكاب المعاصي لإظهار الإمام عليه السلام. من هنا تشترك هذه الجماعة مع جماعات أخرى عديدة، منها البابية البهائية السلوكية الكذا، جماعات كثر ما نريد نتحدث عنها. يقولون إرغام النفس على ما تكره سمو للنفس، وهو نوع من أنواع التربية والتهذيب، بل ويعتبرون هذا هو الجهاد الأكبر. فالنفس المؤمنة تكره ارتكاب المعاصي، فلازم تكرهها على ارتكاب المعاصي. شوف شلون؟ بالعكس، النفس المؤمنة تكره ارتكاب المعاصي. قاعدة عندهم، ارغم النفس على ما تكره، فلازم تكره النفس على ارتكاب المعاصي. وبالتالي يبيحون بالتدرج، طبيعي بالتدرج، شوية شوية، ما يستعجلون عليك، شوية شوية، إلى أن تشوف نفسك أنت في مستنقع من الرذيلة والفحشاء والعياذ بالله. لا حول الله، بعد خش تسوي؟ هذا أسلوب مخابرات. هذا الثمرة النهائية أنه أنك تصل إلى درجة اليقين. طبيعي بعد وصولك إلى درجة اليقين راح تترك كل التكاليف إلا تكليف واحد، السمع والطاعة للسيد الممهد اليماني دون قيد أو شرط. نفذ ولا تناقش، هذا عندهم مصطلح، مو نفذ ثم ناقش، مصطلح عسكري، نفذ ثم ناقش، لا، نفذ ولا تناقش، هذا عندهم مصطلح. من عقائدهم أنهم يؤمنون أنهم خارقون، عندهم قدرات خارقة بسبب انقيادهم وطاعتهم لمواليهم، ومحروسون من السيد الممهد اليماني. في الزيارة لا يزورون المراقد المقدسة كما ستأتي طريقة زيارتهم للإمام الحسين عليه السلام. مواقيت الصلاة ما يهتمون بها، أن تصلي الصلاة في وقتها هذا معناه أنت عندك ضعف في الإيمان، تخاف تخشى من شيء. بل بعض المراتب الصلاة مالتهم أن يقرأ في ورقة مكتوب فيها بعض الكلمات، إذا وصلت له هذه الورقة طبيعيا بدون وضوء وكذا يعتبر التلفظ بما في الورقة مجزئ عن من؟ عن الصلاة ومسقط لها. ويحتجون أنتم كذلك تقولون بأن الحكم الظاهري مسقط للحكم الواقعي ما لم ينكشف الخطأ. شوف وين راحوا من أدق مباحث علم الأصول. قالوا هذا هم نفس الشيء، هذا تكليف نازل من السيد الممهد اليماني اللي احنا نعتقد انه هو حكم واقعي مو ظاهري، فاذا اطانا ورقة قال مسقطة للتكليف عن الصلاة خلص. ويستدلون ببعض الروايات التي امر الائمة عليهم السلام بعض اتباعهم في القيام بافعال ظاهرها، والله سبحانه وتعالى كذلك امر القيام بافعال ظاهرها مخالفة للشريعة كذبح ابراهيم لولده وأمر الإمام الصادق أبو هارون الدخول في النار وما شاكل. يجمعون هذه الموارد الجزئية ويصير النقاش في الجزئيات وتلتهي أنت بالجزئيات، وهذا هم اللي يردوا يخلونك ملتهي بالجزئيات، هم مو يم الجزئيات. يدعون أن يوم الظهور قريب جدا ويكون في الكوفة ويوم حظر للتجوال. طبعا لو كانوا يدرون راح تجي كورونا تشلبوا بيها تجلوبة تعمى، بس هم زين ما يدرون شلون صار حظر تجوال مال كورونا، ليش ما طلع. يدعون ان اليماني موجود بينهم وشخص بسيط ويلتقون به ولكن لا يعرفونه، وهو إنسان من طبقة الفلاحين. وهسه ليش جابوا كلمة فلاح بعدين يبين؟ يعني السيد اليماني إنسان بسيط وفلاح، هاي من تنقلها إلى المجتمع الذي فيه المزارعين والفلاحين يقول لك خلاص هذا واحد من عندنا بس احنا ما نعرفه، كل احنا خلنا ندخل وياهم بل كنا طلعان. وهكذا مصادر المعرفة والتلقي عندهم نرجئها إن شاء الله نتكلم بالمقطع الآخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.